الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 44 من كتاب صحيح مسلم، وهو 34 من كتاب الإيمان. قال: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. وبالسند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن، وهو الحسن بن اليسار البصري، مشهور بالزهد والورع. قال: عاد عبيد الله بن زياد أمير ظالم من أمراء بني أمية معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، وفيه ما كان عليه الأمراء السابقين من الاهتمام بشأن العلماء الربانيين بالزيارة والسؤال ونحو ذلك مع ظلم بعضهم، وفيه استحباب عيادة المريض لما في ذلك من الفضل والخير والتذكير. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أني لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموته غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. خرجه البخاري. وفي لفظ قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وفي لفظ: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفيه حرص الصحابة على تبليغ العلم عند موتهم خشية أن يضيع العلم، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدث بحديث فضل التوحيد عند موته خشية كتم العلم، وهكذا عبادة بن الصامت، وهكذا كما ترى معقل بن يسار. قوله: ما من عبد، أي من المسلمين أو من غير المسلمين، إذا تولى رعاية قوم مع أن ولاية غير المسلم ليست بشرعية، لكنه يؤاخذ على تفريطه، يسترعيه الله رعية من المؤمنين والذميين ومن في بابهم، يموت يوم يموت، أي يحل به الموت وهو غاش لرعيته، إما بعدم الإنصاف فيهم أو بالخيانة لهم أو بعدم النصح لهم إلى غير ذلك. فغش الرعية بابه واسع، فإدخال الديمقراطية عليهم من الغش، وإدخال الانتخابات من الغش، وإدخال البنوك الربويات من الغش، والركون إلى المبطلين والميول إلى الكافرين والتشبه بهم من الغش. فينبغي لأمير المسلمين أن يسعى في إصلاحهم ببث العلم والعمل والدعوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير من سفاسفها، والناس على دين ملوكهم. فإن الإنسان قد يتأثر بملكه ما لم يتأثر بعالمه، حتى قيل: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إلا حرم الله عليه الجنة. إن كان من المسلمين فتأويل الحديث إلا حرم عليه دخولها دخولا أوليا، أو أنه متوعد بالنار وبئس القرار، وقد يعفو الله عز وجل عنه كما هو المعتقد في مثل هذا الحال. قال: باب رفع الأمانة والإيمان ببعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع حا، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان، وهو ابن سحل بن حسل أقصد، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متخصصا في أحاديث الفتن وقد كان عمر لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، وسأله عمر قال أنشدك بالله أنا منهم؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، جواز قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وقوله حدثنا حديثين ليس على الحصر، لكن لعل هذين الحديثين كان في مجلس واحد أو في موطن وموضوع واحد. قد رأيت أحدهما أي في واقعه ومعاملة الناس بهما، وأنا أنتظر الآخر، إذ أنه من أمارات آخر الزمان. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبثرا أو منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم، بايعت لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وأخرجه البخاري. وهذا حديث عظيم فيه بيان أن الأمانة وأعظمها أمانة الإيمان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نزلت في جذر قلوب الرجال، وهذا دليل على تعلم العقيدة أول ما كان، وعلى أن الإيمان يكون بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وبالجوارح انقيادا ومتابعة. وقوله في جذر قلوب الرجال خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الحكم واقع على الرجال والنساء على حد سواء، ولا يفرق بينهما إلا بمفرق شرعي، مع أن الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، لكن في باب الأوامر والنواهي شأنهم واحد إلا ما خصه الدليل. ثم نزل القرآن أي العلم، وهو كلام الله ووحيه وتنزيله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وكلما علموا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة زاد علمهم وخيرهم وبرهم، فإن حصول العلم ينمي الإنسان ويهذبه، ولا بد إلا إذا كان لا يبالي بتربية نفسه وتأديبها بالكتاب والسنة، وإلا فإن في الكتاب والسنة العصمة من كل بلاء وفتنة. فما على الإنسان إن أراد لنفسه الفلاح في الدارين إلا أن يتأدب بالوحي الشريف الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذ لا يكفي أن الإنسان يعلم الخير ويقول الخير، بل لابد أن يكون من أهل الخير ودعاة الخير والعاملين بالخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإلا فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، والشجرة التي لا ثمر لها يوشك أن تقطع ويستفاد من حطبها، مهما رباها أصحابها يوشك أن تقطع. ثم حدثنا عن رفع الأمانة من القلوب، وهذا موافق للحديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال ينام. ومن الأمانات القرآن، ترفع في آخر الزمان من القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: لا يسرين على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام مؤمن ويصبح كافر، نسأل الله السلامة والعافية. فيظل أثرها مثل الوقت، يعني يبقى له شيء من الإيمان والأمانة، إلا أنه قد ذهب كثيره. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، الحبوب التي تقع بسبب النار ومرور الجمر على القدم، يعني تشاهد أن لها شيء، فإذا ما خرجتها وسال ماؤها، وإذا هي ليست بشيء، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. نعم، نحن نسميه نفط، وغيرنا قد يسميه بغير هذا الاسم، المهم هو الشيء البارز الذي يقع بعد الحريق قبل أن ينفجر الجلد، فتراه منبترا مرتفع وقد انتفخ وليس فيه شيء مما ينتفع به الناس. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، التمثيل في حال التعليم ليسهل الفهم، فيصبح الناس يتبايعون ويتعاشرون في أمورهم، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، خيانة في المدن والقرى. وهذا دليل على تفشي النفاق، نسأل الله السلامة. آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا رأيت الرجل لا يؤتمن في جميع شأنه فكما يقال كبر عليه 4: لا خير فيه، لا خير في خائن. إذ أن الأمانة من أسوأ أفعال المنافقين ومن أظهر سمات الكافرين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا لقلة الأمناء، يصبح الناس يتمادحون بالأمانة، وإلا إذا كان الأمناء كثر ما يحتاج إلى أن يقول في بني فلان رجل أمين، هنا رجل أمين وهناك رجل أمين وهناك رجل أمين، كلهم على أمانة وخير. ويقال للرجل: ما أجلده، يعني ما أشد فلان قوي، ما أظرفه، ما أعقل فلان وأنبهه وأفهمه، ما أعقله، أي في فهم الأمور ووضع الأمور في موطنها، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، قد ذهبت الأمانة العظمى من قلبه، أمانة الدين، كما هو حال كثير من المنافقين والكافرين الآن، ربما يمدحون بحسن معاملتهم من الابتسامات والتجاوزات في حال البيع والشراء، وليس عند أحدهم مثقال حبة من خردل من إيمان، قد ذهب إيمانهم وأماناتهم، فهم في حكم الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. قوله: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، زمن الصحابة، زمن الصحابة، كان أحدهم لا يبالي أيهم بايع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، وكان يمشي على هذا، فقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق: يا فلان ألا أظهرته حتى فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. ثم كذلك في زمن التابعين كانوا على ذلك، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، يمنعه دينه من الخيانة لاستقامته على الدين، خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا كان ذميا وخان في الأمانة لا يردنه علي ساعيه من المسلمين، أي لا يرضى له أن يكون خائنا أو خوانا. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، أي أنه صار لا يثق إلا في عدد محدود محصور من الناس. فإذا كان هذا في زمنه فكيف بزمننا الآن؟ تدخل على أحدهم وربما لا تحسن المساومة أو البيع والشراء، وإذا به يغلبك بالأيمان، وإذا به يدلك على أسوأ البضاعة على أنها من أحسن ما يقتنى، والله المستعان. فإذا اختلفت معه لا تجد من يرده، لا عقل يزجره ولا دين يمنعه ولا دولة تصده لضعف الحال، ونسأل الله أن يسلم من ضعف المآل. وفيه أن الدين شأنه عظيم، فكلما ازداد إيمان العبد ازداد خيره وبره، يذكر ربه في كثير من شأنه فينزجر. وفيه أن من كان تحت حكم الإسلام فإنه تمضي عليه أحكام الإسلام، فانظر إلى اليهودي والنصراني لما كان في بلاد الإسلام أو كان في حكم أهل الإسلام يرد إلى الحق ويؤطر عليه. وما أسوأ الحياة في مجتمع لا أمانة فيه، لا تأمن على بيتك من جار أو قريب أو بعيد، لا تأمن في حضرك ولا سفرك، لا تأمن من زوجك أو ولدك، حياة سيئة، حياة بدون أمانة حياة سيئة. والحياة مع الأمانة أكمل الحياة، ولهذا كان من مبادئ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرهم بالصلاة والصدق والصلة والأمانة. وكان صلى الله عليه وسلم يسمى بالصادق الأمين لظهور صفاته الحميدة الجليلة. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش أخوه ممن تكلم بعد الموت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا عند عمر وابن الخطاب أمير المؤمنين فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينه بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كاد يعاد. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. وهذا حديث عظيم فيه تذاكر الصحابة لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الفتن أنواع، منها ما يكفره الصلاة والصيام والصدقة. اختلفت مع زوجتك مع ولدك مع جارك مع أخيك، هذه شأنها سهل، تكفرها الصلاة، يكفرها العفو، تكفرها الصدقات، يكفرها الإحسان والتجاوز، تلك وتكفرها الصلاة فيه فضيلة الصلاة لا سيما المكتوبة، والصيام فيه فضل الصيام لا سيما المكتوب، والصدقة فيه فضل الصدقة لا سيما الزكاة المفروضة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فيه أن الفتن منها كبار ومنها صغار، ويأتي في آخر كتاب صحيح مسلم شيء من ذلك. قال حذيفة: فأسكت القوم إما لجهلهم بها وإما لتهيبهم من عمر رضي الله عنه فقد كان مهابا. فقلت أنا، قال: أنت لله أبوك. كلمة يطلقها العرب يراد بها المدح. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن، أي قبل أن يعمل الإنسان العمل يعرض على قلبه، على القلوب أي قلوب العباد المكلفين، كالحصير عودا عودا. الحصير هو ما يصنع من ورق النخل وما في بابه، فيعرض عودا عودا. فأي قلب أشربها قبلها واستشرف لها وأحبها ورضيها نكت فيه نكتة سوداء أثرت فيه، فيصير الران قد على قلبه كما قال عز قد على قلبه كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن تاب سقل قلبه، وإن بقي على ضلاله وإعراضه سود قلبه. قال: وأي قلب أنكرها ردها أو عرف باطلها فأنكره وسعى في إزالتها نكت فيه نكتة بيضاء. يسقل قلبه بسبب إيمانه وعمله الصالح حتى تصير على قلبين وما بينهما إليهما. لكن كثير من الناس ربما يصل إلى الطرف في السواد والطرف في البياض، وما بينهما من زادت شعب الإيمان فيه فهو إلى أهله، ومن زادت شعب الكفر فيه فهو إلى أهله، نسأل الله السلامة والعافية. على أبيض مثل الصفا مثل الحجر الأملس، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يثبته الله لعلمه وعمله وغير ذلك. والآخر أسود مربادة كالتغير شديد البياض في سواد، قال: كالكوز مجخيا، كالكأس المنكوس الذي لا يظهر فيه الخير لكثرة فساد ظاهره وباطنه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، مع أن أعرف المعروف التوحيد ولا يعرفه، وأنكر المنكر الشرك ولا يعرفه، وهكذا لتنكس فطرته. فيسمون الزنا حرية شخصية، ويسمون الربا فوائد، ويسمون الضرائب أو الماكس ضرائب ونحو ذلك. إلا ما أشرب من هواه، لا يعرف إلا ما وافق هواه، فهذا لم يتعبد لله عز وجل بوحيه، وإنما تعبد بهواه وما مال إليه قلبه، والله المستعان. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينه بابا مغلقا، والباب عمر، الباب عمر يوشك أن يكسر، والباب إذا كسر تعذر إرجاعه كما كان. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ هذا على الذم، كلمة يطلقها العرب ولا يريدون ظاهرها، متعجبا من حديثه الذي كان المعني به عمر، حتى جاء في رواية: أكان عمر يعرف من الرجل؟ قال: كما يعرف أن دون الليل البارحة، يعني أمر ليس بالأغاليط. فلو أنه فتح لعله كاد يعاد، الباب إذا فتح يغلق، لكن إذا كسر انتهى. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل، وهو عمر، قتل بعدها بليال، أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، لأنهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهموا وعلموا، وكان عمر هو الباب الذي كسر. ومن بعد عمر حصلت الفتن ونزلت بالمسلمين المحن، ولم يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. وفي قصته من العبر الشيء العظيم، ذكرها البخاري في كتابه رقم 3700 تحت باب قصة البيعة. قتله رجل كاد أن يفعل معه المعروف، وقد علم عمر أنه يهدده، لكن قدر الله، وإلا قال له هذا الصنع لعنه الله لأصرعن لك أمرا يتحدث عنه الناس. فالتفت عمر إلى المغيرة وقال انظر إلى الخبيث يهددني. وكان عمر قد رأى أن ديكا نقره 3 نقرات، والديك في الغالب يفسر برجل من العجم، نقره 3 نقرات أي طعنه 3 طعنات، ومات بعدها رضي الله عنه وأرضاه وقتل شهيدا. فالخلفاء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نالهم القتل والشهادة مع المكرمة التي هم فيها من الصديقية والبشارة بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مات بسبب ما ناله من السم الذي وضعته اليهودية في الشاه، وقال الآن، وذكر أنه ما زال يجده. وهكذا أبو بكر ذكر أنه سم من قبل اليهود، وعمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وعثمان قتله الخوارج، وعلي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.